بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 30. آخر مرة وصلنا للتسابق اللي حاصل بين زوجات أبونا يعقوب، وطبعا ده فكر بشري لأنه كلكم فاهمين أنه عدد الأولاد مش هو يعني أهم حاجة في العيلة، إنما ارتباط الأولاد بربنا هو ده الأهم. صحيح ثمرة البطن عطية منه، لكن الثمار الصالحة هي الأولاد الصالحين اللي طالعين يخافوا ربنا ويحبوا ربنا. كان عندنا في بلادنا معتقدات إن الشطارة تبقى يعني العيلة 10 عيال واثناشر وخمستاشر، إنما ممكن يكونوا مرتبطوش بالكنيسة وربنا، يبقى ده مش أحسن حاجة. وصلنا لعدد 16. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء، نرجع خطوتين، ومضى رعوبين في أيام حصاد الحنطة، فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمه، فقالت رحيل ليئة أعطيني من لفاح ابنك، فقالت لا أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا، فقالت رحيل إذن يضطجع معك الليل عوضا عن لفاح ابنك. يعني ابنها رعوبين كان جاب كده زي فاكهة أو حاجة من الحقل، فيعني بقوا يبيعوا ويشتروا في الراجل بالأمور دي، وده طبعا يؤكد التفكير البشري. فرحيل اتنازلت عن جوزها نظير هذه الأكلة. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجيء لأني قد استأجرتك بلفاح ابني، فاتجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامس. ليئة كانت تشعر بصغر نفس زي ما قلنا لأنها توقفت عن الولادة، وبعدين يعني جوزها أهملها، فهو هي عارفة أنه بيحب رحيل فدخلت في صغر نفس. وده يأكد لنا أن صغر النفس ده ملوش سبب واحد، يعني ممكن واحدة تكون متميزة في شيء لكن ينقصها أشياء أخرى، تركز على الناقص وتنسى الكويس اللي عندها. يعني دي أم عندها 4 عيال إنما عندها إحساس بالنقص، والموضوع ده شغلها طول الوقت. طب يا ستي ما انت متجوزة وعندك 4 عيال وضرتك ما عندهاش، لكن هي مش بتفكر كده. الواحد يتعجب ان كتير من اللي عندهم صغر نفس او عندهم غيرة الحياة ما عندهمش نقص حقيقي، انما هو الشيطان بيخليهم يركزوا بس في النقطة الوحيدة الناقصة وينسيهم كل النقط الإيجابية الكويسة اللي في حياتهم. يعني بقى واحد بيشتغل وبيكسب كويس وبعدين غيران من اخوه او قريبه انه جاب عربية مثلا اغلى منه. طب الكلام ده لما يكون واحد مش عارف يعيش ومش معاه حاجة يعني يمكن يقع في الغيرة، لكن انت شبعان وعندك كل حاجة ليه تقع في حاجة زي كده؟ واحدة متجوزة وجوزها معاها وبيتها كويس وبعدين تقعد تفكر في حاجة مش موجودة عندها. طب ما تفكري ان في ناس كتيرة ما ارتبطتش ما اتجوزتش اساس، وفي بنات كتير ما عندهمش بيوتهم زيك. ليه الواحد دايما مخه يروح في اللي ما عندوش وينسى اللي عنده؟ ما فيش ما يدعو ابدا لا الرحيل تغير ولا ليئة تغير. رحيل جميلة ومحبوبة وليئة جابت عيال كتير، لو كل واحدة ركزت في العطية اللي عندها ما كانوا حبوا بعض وكانوا عاشوا في سلام، وبالرغم انهم اخوات ما عرفوش يعيشوا في سلام وفضلوا يتنافسوا. هنا اجمل علاج للغيرة وصغر النفس الشكر المستمر. الشكر بس بوعي، يعني ايه؟ لما الواحد يشكر يستدعي البركات والخيرات اللي عنده. لما الواحد يقول اشكرك يا رب يفتكر ان عنده صحة مثلا، طب ما دي حاجة غالية، تستنى لما الصحة تروح وبعدين تقول هي كان في صحة. لما الواحد يشكر على أولاده اللي عنده أولاد حاجة كبيرة قوي. لما واحد يشكر إنه مش محتاج، ما دي حاجة برضو كبيرة، ولا احنا لازم نبقى أغنية وهو الغنى بيودي فين؟ ده ما أعصر دخول الأغنياء لملكوت السماوات. طب اشكر ربنا أنك مش محتاج. إذا عندنا من الأسباب اللي تخلينا نشكر يعني أسباب عدة، لو الواحد عارف يركز على الحاجات الإيجابية دي ويشكر عليها هيغير ليه، وهيقع في صغر نفسه ليه، ويحس أنه قليل ليه، ما عنده كتير. وحتى اللي عنده حتة ناقصة، ما فيش واحد فينا ما عندوش حاجة ناقصة، طبيعي ربنا سمح بكده عشان الواحد ما يمسكش في الدنيا زيادة ويبقى حاطط كل قلبه فيها. دايما الدنيا دي ناقصة، طبيعة الحياة على الأرض كده، إنك لا تجد فيها كل طموحاتك وكل أحلامك، عشان يفضل لك أحلام للحياة الأبدية، فلازم تبقى محبط في حاجة. إنما لو ركزت على الإيجابيات هتشكر في انتظار إن الحاجة الناقصة ربنا يبعتها في وقتها. العلاج التاني للغيرة وصغر النفس هو الحب. لما الواحد يحب الناس يحبهم بجد، الحب بيخليك كأنك خدت مطرح اللي بتحبه، فلما يحصل له حاجة حلوة هتفرح لأنك كأنك أنت مطرحه. فالحب هو أقوى علاج للغيرة وأقوى علاج لصغر النفس. اللي بيحب تلاقوه ما يغيرش، هيغير ليه؟ طالما بتحب الناس تحب قريبك كنفسك. طب حصل له حاجة حلوة، زي ما لو كانت حصلت لك كنت هتفرح، هتعرف تفرح له. وتحب قريبك كنفسك، لو هو حصل له حاجة صعبة هتحزن كأنك مطرحه. وده برضو يعالج الشماتة ضمنيا. ليه؟ لو مفيش حب يا إما في غيرة من اللي أحسن منك، يا إما في شماتة في اللي أقل منك، والاتنين خطيتين وحشين أوي، لأن مفهومش ريحة الشكر ولا الحب. سمع الله للياء فحبلت ولدت ليعقوب ابنا خامس، فقالت ليئة قد أعطاني الله أجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجلي، فدعت اسمه يساكر. وحبلت أيضا ليئة ولدت ابنا سادسا ليعقوب، فقالت ليئة قد وهبني الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين، فدعت اسمه زبولون. ثم ولدت ابنا ودعت اسمها دينا. تلاحظوا برضو هي فكرها ان كل ما تجيب عيال اكتر كل ما جوزها يقدرها اكتر ويرتبط بيها اكتر. فكر غير روحي، فكر بشري. ما ياما امهات عندهم اولاد وازواجهم يعني مش مقدرينهم، وقد تكون زوجة ربنا ما سمح لهاش باولاد وكبيرة قوي في نظر جوزها. اذا الفكر ده فكر يعني ارضي، ما هواش فكر روحاني. لكن إذا كنا هناخد بعض التأملات الروحية بشكل رمزي بقى، الأولاد في الفكر الروحي يمثلوا الثمار، حتى تعبير الكتاب يقول لك ثمرة البطن، ثمرة البطن عطية. الثمار الروحية تجعل اقتران النفس بالمسيح أكتر. يعني إيه؟ يعني كلنا بنصلي ونصوم ونقرأ الإنجيل ونخدم، لكن ده مش الثمر. الثمر يعني تخلف ثمرة. ثمر يعني قلبك يتملي حب، ثمر الروح محبة. لما تثمر في حياتك محبة اقترانك بعريس النفوس ربنا يسوع يزيد، يقترن المسيح بيك أكتر. ثمر الروح فرح، لما تبقى فرحان بربنا دي درجة اقتران أعلى، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. إذا الثمار اللي هي نتائج العشرة مع المسيح تجعل اقترانك به أكتر. هنا ده فكر روحي بقى. يبقى الواحد حريص أنه مش يصلي بس، لا، يصلي من قلبه ويحب ربنا بصدق ويحب الناس بصدق، لأن الحب ثمرة، والثمرة دي تجعل اقترانه بالمسيح قوي ويدوم للأبد. طول الأناة دي ثمرة، انك ما تتعصبش، يبقى بالك طويل على الكل، هذه ثمرة العلاقة بالله. زي الست اللي بتجيب عيل من جوزها، يقترن بها جوزها، يتحد بها، يقدرها. او ده في الفكر البشري. في الفكر الروحي درجة اقتراننا بالمسيح ترتبط بدرجة اثمرنا له. ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا. البنت الوحيدة اللي جت إيه في سلسلة الأولاد، وبرضو في زمانهم للأسف ما كانوش يقدروا البنات، إنما إحنا بنقدر البنات قوي، ما عندناش مشكلة، ما فيش فرق بين ولد وبنت دلوقتي في الفكر المسيحي، خلاص كلهم ولاد ربنا فيهم الروح القدس مكتوب اسمهم في سفر الحياة، فما عادش في فرق. لكن كان في فكرهم القديم أو في زمانهم الولد هو اللي هيورث الأرض، والولد هو اللي هيدافع عن القبيلة أو العيلة، فكان لهم تفكير قبلي شوي. وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. صدقوني ساعات أحس ربنا ده غلبان معانا، عاوز يرضي الكل ومحدش مريح. ليه؟ بعد ما جاب لها 4 عيال لسه بتزن ومش شبعان، طب خدي الخامس. ورحيل مع انها جميله ومحبوبه برضو ايه مش شبعانه، حاسه بنقص، طب خلاص يلا خدي لك عيل انت كمان، لعل رحيل اوليئه تهدى وتقول الحمد لله، وتقول خلاص ما عادش في مجال للغيره وشبعت خلاص ومش محتاجه. لكن للاسف ربنا يدي ويدي ويدي، لكن زي اللي بيحط ميه في بير، أو يعني بيدي لكن اللي قدامه ده بياخد ويقول كمان ويقول عاوز تاني، ما بيشبعش. إذن الأمور الأرضية مهما كانت غير مشبعة، من يشرب من هذا الماء إيه؟ يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش أبدا. عارفين دي زي إيه في زماننا؟ تلاقوا البنت اللي مش متجوزة نفسها تتجوز وتقعد تصلي تصلي يا رب، وبعدين ربنا يكرمها بقى بعريس بعد ما تتجوز، تصلي بحر عاوز عيل يا خدي عيل، بعدين تصلي عاوز يدخل المدرسه، والمدارس دلوقتي ولا دخول الجامعه، تفضل تصلي طب ادخل المدرسه، وبعدين يكبر شويه عاوزاه يطلع من الاوائل، طب واللي فات ده كله مش تشكري عليه وتقدريه وتحسي بيه ولا كانها خدت حاجه، كل ما تاخد تنسى وتفكر في اللي بعده. وربنا يتعجب من طبعنا، انتوا مش بتقدروا ليه؟ انتوا مش بتشكروا ليه؟ مش كنتوا امبارح بتزنوا في حاجه تاني؟ لما خدتوها نسيتوا وبتزنوا في اللي بعدها. واللي مريض تلاقيه يزن بحراره عاوز يخف، ربنا يديله الشفاء، تاني يوم ينسى انه كان مريض. يعني قعدت تصلي سنه ولما خفيت شكرت نص ساعه؟ طب مش تشكر بقيه عمرك؟ ما كان ممكن تقضي العمر كله في مرض. فنحن للأسف قليل الشكر، ولأننا قليل الشكر حياتنا تحسوها جافة وتحسوها ملهاش طعم، وزي اللي عمالين نجري وننهج من غير آخر كده من غير ما نوصل لحاجة. إنما اللي بيشكر كتير مش بيجري، بيتمشى على أهله مستمتع بحياته، اللقمة اللي بيأكلها بيشكر عليها، والعيال اللي قصاده بيشكر عليهم، والخدمة اللي في إيده بيشكر عليها، واليوم اللي عدى بيشكر عليه، والأمور بالنسبة له ماشية بالراحة كده وهدي. ذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها فحبلت ولدت ابنا، فقالت قد نزع الله عاري. هي كل تركيزها الولد هيكسر العار، لأنها في مقارنة مستمرة مع ليئة. نزع الله عاري ودعت اسم يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. يبقى يوسف يعني بزيادة أو يزيد، يعني في فكرة أنه تاني ربنا هيدي تاني. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطيني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. هنا يعقوب تنبه أنه ده في اتفاق بيني وبين ربنا ان انا ارجع بيت ابويا. ده المأموريه دي كانت المفروض تاخد كام شهر، خدت 20 سنه. طب ما كفايه لازم ارجع، لاني مش عارف ابويا عايش ولا لا. وربنا لما خرجت للابان انا كان كل غرضي هربان من عيسو، ده انا نسيت الغرض اللي خرجت ليه. وهنا برضو حكايه نسيت الغرض اللي خرجت ليه فكرني بكلمة القديس أرسانيوس. قديس أرسانيوس ده كان مركزه كبير قوي في أوروبا، معلم أولاد الملوك، حاجة كبيرة، ساب كل حاجة وجه الصحر عندنا وترهبة وكل يوم كانوا يسمعوه يقول كده كلمة لنفسه، يقول يا أرساني انظر فيما خرجت لأجله. يعني بيكلم نفسه بيقول له أنت جيت هنا ليه؟ سبت الدنيا دي ليه؟ مش عشان تأكل وتشرب زي الرهبان، لا، أنت جيت هنا عشان تعبد ربنا، جيت هنا عشان تدخل السماء، جيت هنا عشان تسيب الأبهة دي والكرامة والغنى وتعيش حياة كلها زهد ونسك، عشان ده الطريق الضيق. فيفكر نفسه. أحيانا يا أحبائي ننسى نفكر نفسنا. يعني مثلا واحد فيكم لما يكون خاطب ويعني نفسه الموضوع يكمل ويقعد يوعد ربنا، يقول له رب أنا بيتي هيبقى كنيسة، بيتي هيبقى كنيسة وتبقى أنت الأساس فيه، ويبقى بيت مفتوح للغلابة، ولازم كل أسبوع يبقى قداس، ولازم عاوز ربنا يكمل له المشروع والجوازة تتم على خير والمطلوب منه يكمل، وبعدين يتجوز، تيجي بعد سنة تلاقي لا في كنيسة ولا في تناول ولا في الله، إيه الحكاية؟ هو نسي الهدف. تجوزت ليه؟ عشان تجيب فلوس وتجيب عيال؟ مش هو ده الهدف. أحيانا يضيع مننا الهدف. يعقوب هو أنت جيت هنا ليه؟ عشان تجيب عيال؟ ما كانش ده في البال. أنت جيت هنا هربان من عيسو وهتحتمي عند خالك شوية وربنا يديك عروسة تكون من إيد ربنا، خدت بدل العروسة اتنين غير الجواري، وجبت بدل العيلة دي 11، وبعدين مش المفروض ترجع؟ هنا فكرة الرجوع دي غابت عنه، سهي عنها، لأنه المكنة اشتغلت والدوامة خدته. وما أكثر اللي بيحصل معهم كده، تلاقي العمر بيجري والدوامة وكلاهم. طب انت عارف انت في الآخر عايش ليه؟ انت عايش عشان توصل للسماء. مالك مشيت في السكة اللي بتاخد الناس دي كلها ونسيت الهدف؟ فهنا ولادة يوسف، تلاحظ يوسف ده بالذات زي الايه العيل اللي فيه بركة كده. يوسف مع مجيئه يعقوب تنبه الى ربنا والى رسالته، يعني زي اللي فعل روح. قال للبان اصرفني لأذهب الى مكاني والى ارضي، انا مش مكاني هنا، انا ابن اسحاق ابن ابن ابراهيم، احنا مكاننا هناك في كنعان، احنا ربنا شارط علينا ما نروحش ولا نيجي، نقعد في ارض الموعد الميعاد عشان نورث. فاللي انا عملته ده كله ما كانش صح، ده كان نتيجة اخطائي، ده لولا عملتي مع عيسو ما كنتش جيت عندك. فهنا هو بيسترجع الهدف اللي خرج ليه. وبعدين بقى حب يسمعه كلمتين، ما هو يعقوب برضو ايه صعبان عليه من خاله، بقاله 20 سنة، يعني اشتغل 14 سنة عشان يدفع حق لي أو رحيل 7 و7، وبقاله 6 سنين بيأكل لقمته ولقمة عياله، لكن هو مش بيحوش ومش بيشتغل لنفسه، فهو بيستغله لابان. فقال له أعطيني نسائي وأولادي الذين خدمتك بيهم، يعني أنا خدمتك بيهم لأن أنا دفعت حق ده كله، فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. برضو شوفوا الثقة بالنفس، أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. هنا الحق يتقال، يظهر أحد صفات يعقوب الجميلة، أنه بالرغم أنه كان مظلوم من خاله أو مستغل من خاله، إنما كان أمين، كان أمين جدا في خدمة خاله، وخاله عارف كده، فلاقي أن الخير عمال يزيد على قدي. 20 سنة دول فرقوا جدا، لأنه لو تذكروا بداية القصة، رحيل طلع بشوية غنم قد كده هي اللي بتسوقهم، دلوقتي لابان عنده قطعان غنم ورجالة، زي واحد ابتدى صغير قوي في البزنس وبعد 20 سنة بقى يعني حاجة كبيرة قوي، كل ده ببركة يعقوب. فقال له لابان ليتني أجد نعمة في عينيك، كلام بقى الايه الناعم ده، ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. يعني انت بركتي، بركة البيت وبركة الشغل، وانا ما اقدرش استغنى عنك وخليك معايا. طب خليك معايا، طب ما بدل شريك ما تدي له حقه. احيانا يا جماعة بعض رجال الاعمال او المديرين الاشغال يوظفوا ناس ويلاقوه منتج ويبقى بيطلع شغل كويس، هم فرحانين بالشغل اللي جاي، لكن عمر ما مخهم يروح هل ده بياخد حقه، هل ده بياخد مكافآته؟ هل ده بيجازى كما يجب على قد كل مجهوده؟ أحيانا في ناس تظلم دون أن تدري، وأحيانا الناس تظلم بقصد. المفروض المجتهد الأمين زي ما ربنا بيعملنا يكافأ، الأمين في الكثير يقيم على الأمين في القليل يقيم على الكثير. ولما يقول الرجل الأمين كثير البركات، وربنا في الآخر نقول نعم أيها العبد الصالح والأمين، الأمانة ليها مكافأة. هنا لبان شايف يعقوب أمين لكن ما فكرش خالص يرفع مرتبه، عايش بس على أكل بيته، أكل بيته ده بدأ كل الغنى ده بسببه، وانت عارف كده، وقال أنا عارف فعلا أن أنت سبب البركة. وقال عين لي أجرتك فأعطيك، دخلنا في مساومة. لبان بيقول لي يعقوب إيه، قل أدفع لك كم وأعط، عين لي أجرتك فأعطيك. بصراحة يعقوب برضو عينه زاغت، لأنه يا يعقوب ما احنا قلنا خلاص نرجع بقى، ارجع خلاص، الغرض اللي جيت عشانه خلص من بدري، هربان وكنت واخد في بالك انها هتبقى كام شهر ولا سنة، وبعدين عاوز تتجوز اتجوزت وجبت عيال، ارجع بقى شوف حالك وبلدك. انما لما دخلنا بقى في استثمارات يعقوب نسي حكاية يرجع دي، وعجبته الفكر، لأن يعقوب فهم في الصنعة دلوقتي 20 سنة، وعارف أن ربنا بيبارك له على أديه، فدلوقتي البركة دي هتوصل هتبقى بتاعته. فقال لو أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل. يعقوب واعي وفاهم، ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير، وباركك الرب في أسري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ يعني أنا من ساعتها ما حوشتش حاجة لولادي. فقال له ماذا أعطيك؟ لبان قال له عاوز كام؟ على طول كده عشان نخلص. فقال يعقوب لا تعطيني شيئا. يعقوب طلع ذكي جدا، لأن لو طلب مبالغ هنبتدي نفاصل وهنتعامل بحساسية. فقال له لا أنا مش عاوز حاجة، أنا أتفق معك على اتفاق سهل، أنت كسبان من إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظ، أكتاز بين غنمك كلها اليوم، وأعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء. الرقطاء والبلقاء اللي هي إيه؟ الشاة اللي تلاقيها فوق بقع بيضة على أرضية سودة، يا إما منتظمة يسموها الرقطاء يعني الأبيض قد الأسود، والبلقاء اللي هي نقطة كل فين وفين كده، لكن يعني المهم انها مش مية واحدة مش لون واحد، ودي قليلة في الشاة، يعني عادة مش كتيرة الحاجات دي، دي بتبقى كده ايه طفرات، فمش حاجة معتادة انك تلاقي من الشاة حاجات ملونة كده. وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك اجرتي. يعني انا هاخد المضروب، هاخد الايه المنقط ده والمبرطش ده واللي ما بيعجبش حتى الناس وقت الشراء، يخافوا يكون عيان ولا حاجة، طب أنا هاخده أنا ده، إيه رأيك؟ طبعا لبان حاسس لا ده كلام كويس. ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عند. يعني قال له كده احنا نقدر إيه، مين هيفتش عليها تبقى شغلانة صعبة، هيعدوا عليه ازاي، ده ألفات مؤلفة من الغنم، هيعرف دي خلفت امتى ودي عملت امتى. قال له لا، شوف ما انا هعزل غنمي عن غنمك، طل عليا في اي وقت، بص في الغنمات بتاعتي، لو لقيت واحدة مش كده يبقى انا سرقتك، لو لقيت اي خروف او شاء او معزة مش ملونة كده يبقى بتاعتك، يبقى انا مسروقة، إنما كل الغنم بتاعي هيبقى من النوع ده، سهل قوي تمييز ده عن ده. فقال لابان هو ذا ليكن بحسب كلامك. لابان برضو تصور إيه، ما هو نسي حكاية ربنا، إنه طبيعي دي هتطلع واحدة من كل 30-40 واحدة، طب خلاص بزيادة، بدل ما نقعد إيه نحسب بقى ويقول لي 1 في 10 ولا 2 من 10 ولا نسبة كذا، ولا هندخل في مشاكل وهنحسبها ازاي وهبقى جايب فريق يراقبه كده، بقت سهل. انما هو نسي ان ربنا الاتفاق ده هيمشي لصالح يعقوب، لأن يعقوب هو اللي أمين وهو اللي مجتهد وهو اللي سهران وبيشتغل، ولابان عاوز يكسب على الجاهز. فقال لابان هو ذا ليكن بحسب كلامك، فعدل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه، وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب. يقولوا الآباء أن مسيرة 3 أيام ده معناه أنه الغنم بقت ضخمة جدا، لأن كل راعي بيبقى له مساحة من الأرض يرعى فيها غنم. فعشان تبقى الفاصل بين ملك يعقوب، ملك يعقوب وملك لابان 3 أيام مشي، ده معناه أنه ثروة لابان بقت ضخمة جدا. فهمتوا الفكرة؟ وكل ده تعب يعقوب. فال3 أيام دي معناها أنه فعلا يعقوب ده في إيده البركة. زي لو تفتكروا وقت إسحاق كنا بنقول لما يزرع ياخد 100 ضعف، ناس تاخد 2، تاخد 3، هو ياخد 100 ضعف من الأرض. فهم دول فيهم بركة، أولاد ربنا ومحمولين على صلوات أبونا إبراهيم، وفيهم برضو لسه يعقوب فيه بصيص من التقوى. كمان 3 أيام دي طبعا كل ما نقراها مخنا يروح في القيامة، معناه أخيرا يعقوب بعد عن جو لبان شوي، أو المسافة بقت 3 أيام. ما يفصلنا يا أحبائي عن العالم كله ال3 أيام دول؟ ما يفصلنا عن تبعية العالم 3 أيام؟ هم ما زالوا يعيشوا ما قبل ال3 أيام، هم عايشين حياة موت، احنا عايشين حياة قيامة. احنا بتوع القيامة، احنا بنخافش من الموت، احنا غلبنا الموت بالمسيح، احنا عنينا على السماء خلاص. انما فاصل ال3 أيام ده معناه عميق، لان هو اهم فرق بين ولاد ربنا ولاد الدنيا. ولاد الدنيا عينيهم في الدنيا وعينيهم في الارض في التراب اللي هيبقوا جزء منه بعد شوية، ولاد ربنا عينيهم في السماء بحكم القيامة. قيامة المسيح خلت عينينا في السماء وخلت قلبنا في السماء، وعارفين ان مصيرنا مش ملكوت الارض، ملكوت السماء. فالفرق ال3 أيام ده زي ما تقولوا ابتدى يرجع يعقوب الى اسحاق وابراهيم، يعني الى اصله الروحي. فصلوا بقى عن جو الشغل وجو العبيد وجو لابان وبيته، لانه البيت ده كله ما كانش فيه ربنا. وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية، فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب وقشر فيها خطوطا بيضا. يعقوب اكتسب مهارة الغنم، فجت له فكرة وربنا بارك، لأن بعض الناس تقول الفكرة دي يعني حقيقة في العلم ممكن ما تنجحش. بقى يعمل ايه؟ الغنمات لما تيجي تتوحم، هو في نظره كده لما يعشروا بعض مثلا الذكر والأنثى، يحط لهم حاجات تحت عينيهم ملونة، وتبتدي الأنثى اللي تحبل دايما قصاد عينيها حاجات مخططة، عشان فكرة المخطط دي تطلع في العيل اللي هينزل. زي فكرة يقولك الوحمة، عارفين لما يقولوا كده الوحمة دي لازم اتوحمت على ايه؟ يبدو الفكرة دي قديمة عند الناس وما اظنش ليها اساس علمي يعني، لكن هو خد نفس الفكرة دي وقال ما نعمل كده، انا كده كده مظلوم وانا مش هسرق ولا اعمل حاجة. هو مش هيسرق، فكانوا كل ما يروحوا يشربوا يبقى موصل شوية الرعاة وهو بايده يجيب عمود كده او القصبة دي ويبتدي يجرح فيها، فتلاقي العود اللي قصاد الغنم لون ولون لون ولون، ففكرة الملون ده تبتدي تطبع في عينين الغنمات طول الوقت. كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب، تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقا، ابتدوا يزيدوا. فعجبته الفكر فطلع لفكرة أصعب، قال لما الاقي غنم مضروبة هتجيب لي عيل مضروب، لا أبعد عنها الحاجات دي عشان إيه المضروب يرسي على لبان كله. فمين بيفكر إزاي؟ يعني إيه هو عاوز اللي لون واحد ده يطلع الغنم الهزيل، ما هو خايف يبقى كل الغنم ملون هيبقى لبان مش هيسامح. فلا نسيب له شوية، بس نسيب له شوية إيه من اللون واحد بس يطلع كله تعبان. فلما يجمع شوية غنمات لونهم زي بعض تعبانين كده، يقوم ما يحطش قدامهم الحاجات دي عشان يفضلوا يجيبوا تناسل من نفس اللون. وأفرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان، وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان. وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، لما يلاقيها ضعيفة ما يحطهاش. فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب، لأنه اللون مش هو المحك، المنظر من بره غير طبيعة الغنمة، ممكن تبقى قوية ولحمها كويس لكن اللون بس. فاتسع الرجل كثيرا جدا، الرجل هنا على يعقوب، يعقوب بقى تضاعفت ثروته سنة ورا سنة، فابتدى يبقى منافس لخاله لابان. وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير، كل ده ما كان لهش قبل الاتفاق، كل ده هو كان مجرد عامل عند خاله، فما يحقلوش يبقى له أي ملك وأي جواري ولا كلام زي كده، هو مجرد موظف. فسمع كلام بني لابان قائلين، ابتدوا ولاد لابان بقى ايه يتكلموا بقى يعلقوا، لان الناس كلها ابتدت تتكلم. اخذ يعقوب كل ما كان لابينا. شوفوا الناس للاسف تنسى الخير وتقف عند المقارنات. ولاد لابان لو كانوا محقين يعني عندهم حق، كان يقولوا الراجل ده من ساعة ما اتجوز اخواتنا واحنا بقينا اغنى ناس في المنطقة، وماله لما يختني زينا، ممكن يفكروا كده، لان هم العشرين سنة دي هم بقوا اغنية جدا، وهم كلهم عارفين ان يعقوب له فضل. انما الشيطان خدهم في حتة تاني، مش ان يعقوب يستاهل برضه هو اللي تعب وهو اللي على ايديه كل الخير، لا ده يعقوب خد كل حالنا ومالنا. خدوا ازاي؟ ده انتوا الخير مغطي الارض 3 ايام ماشي، ده انتوا اغنى ناس بسببه، وفي نفس الوقت الاتفاق كده. فهنا احيانا الناس تنسى الايام الحلوه او تنسى الخير وتقف عند حته وتبقى مش راضيه تبلعها. نتعجب في بعض الخلافات الزوجيه، تلاقي مشكله صغيره موقعه الراجل مع مراته. يا عم انت تنسى ان مراتك دي خدمتك السنين دي كلها، وانت يا ستي الراجل ده ما عملش ولا حاجه عدله طول ما كان متجوزك، ما كانش بينكوا ايام كويسه، ليه ننسى كل ده ونفتكر حته صغيره؟ والحقيقه ممكن تفسر بكذا طريقه، يعني كانوا ممكن يقولوا خلاص حكمتك يا رب، عاوز تبارك له هنقول ايه، او تقولوا ما هو برضه جوز اختنا، ما دول ولاد لبهم، وماله لما يبقى غني زينا. لا مفيش بقى اللغة دي، هنا في الغيرة اتولدت والغضب والكبرياء، وازاي وازاي يعقوب هيبقى واحد زينا في نفس درجة الغنى؟ طيب يا جماعة ما هو السبب في كل الخير؟ أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. الله طيب يعني يقول ما هو من خيرنا عمل كل الثروة دي، الحياة هم قلبوا الموازين، وانتوا كمان عملتوا الثروة دي كلها من تعبه، ثروتكم انتوا من تعبه. زي واحد مثلا في السوق الشغل يقول لك ده فلان ده انا علمته، ايوه كويس انك علمته، وبعد سنين بقى ناجح، ده يزعلك في ايه؟ مش انت علمته؟ ولا انت بتعلمه عاوز يفضل دايما تابع ليك واقل منك؟ فيها ايه لما تعلمه ويكبر وينجح؟ ليه تكره له الخير يعني؟ لكن لغة الدنيا كده تخلي كل واحد مش عاوز حد يسبقه، بالذات اللي كان في يوم من الأيام تحت إيده. مفيش بقى التواضع، مفيش حب الخير للناس، مفيش تعبير القديس يوحنا المعمدان ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص، مفيش يقول مثلا طبيعة الحياة كده من جيل لجيل، يعني كل واحد مش بياخد كل حاجة، حتى الحكمة البسيطة دي ممكن تتنسي. ونظر يعقوب وجه لابان وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. لقى لابان وشه مغير ومش راضي عنه وقافل معاه وفي حاجة غلط. ويعقوب فهم، خاله 20 سنة بيشتغل معاه، فيعني فهم إنه المؤامرات اشتغلت. ولما المؤامرات اشتغلت قال الرب ليعقوب، أول مرة نسمع قال الرب. لو أنتم متابعين دفت علينا 20 سنة، يعني 3 أسابيع هنا، لكن 20 سنة في زمانهم ما فيش ربنا في الموضوع. آخر مرة حكاية السلم لو تذكروا قبل ما يوصل للبان، آخر كلامنا عن ربنا تقريبا. يمكن فتح الله رحم فلانة، لكن ما كانش حتى بيصلي، أو ما سمعناش إن بينه وبين ربنا عشرة. ربنا لما لقى الحكاية هتلخبط خالص تدخل الله وقال له يعقوب ارجع. جات له رسالة من فترة وقت ولادة يوسف، يا ابني ما ترجع، أو هو جاف باله وقال أرجع لأبويا وأهلي وأرضي. فلما عرض عليه نسي حكاية يرجع. لما الدنيا بقى إيه ضاقت قوي والمشاكل زادت، ربنا قال له أنت لسه مش فاهم، ما أنا بقالي مدة بقول لك يلا سيب الدنيا دي. هنا عاوز أكلمكم دقايق عن استماع صوت الله. ساعات الواحد فينا ما يفهمش ربنا بيقول له ايه. يا يعقوب من بدري بقول لك ارجع لابوك اسحاق، ارجع للارض اللي فيها البركه، لارض الميعاد، ارجع خد طباع ابوك وجدك. الجو اللي انت فيه ده ملخبط، هيطلع عيالك مش متربيين لمؤاخذه، لانه جو مفهوش حب. وفعلا تلاحظوا ان اغلب الاسباط اللي نشأوا تحت لابان او في بيت لابان او في الظروف اللي فيها لابان وعيلته طلعوا اخلاقهم وحشه. فين لما لقينا يوسف اللي طلع اخلاقه كويسه؟ ده معناه ايه؟ ان التربيه في الغربه دي في الجو الفاسد ده معرفش لا يزرع فيهم بقى الصلاه ولا الامانه ولا حب الناس ولا كل ده راح. والبنات نفسهم متأثرين بأخلاق لابان، مش لاحقين يتأثروا بأخلاق يعقوب ولا إسحاق ولا إبراهيم اللي هم ليئة ورحيل. فالأفكار كلها دنيوية، فالأفكار البشرية الأرضية مالت عقل الشباب دول أو اللي طالعين في البيوت دي، لكن طلعوا ما ينفعش نقول دول ولاد إبراهيم يعني. وعشان كده تلاحظوا في لغتنا الكنسية أو لغة الكتاب ربنا بقى يسمي نفسه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويقف على كده. ليه؟ زي اللي بيقول مفيش بعد كده. طبعا يوسف ممكن يبقى ملحق، لكن لأنه واحد من الأسباط خلاص، يعني الأسباط كلهم ابتدوا يمشوا في سكة غلط، وولاد يوسف ما طلعوش برضو أحسن حاجة. فوقفت الحكاية. أنا بقول كده لأن في ناس بتسافر وتتغرب وهي مش حاطة ربنا قصاد عينيها. لو هتبعد عن كنيستك وعن نشأتك اللي ربطتك بربنا، لازم تروح مكان يخاف ربنا، وإلا هتتأثر بالمكان. احنا شفنا لوط قد ايه حياته اتبهدلت لأنه بعد عن أبونا إبراهيم وتأثر بالمجتمع اللي كان فيه بالرغم من كل التقوى اللي فيه. فزي اللي ربنا بقاله مدة عاوز يعقوب يرجع، سايبه عمال يتذل ويضغط عليه عشان يقول أرجع ما بيرجعش. ولما فكر مرة قال أرجع اتعرض عليه عرض، طبعا عرض شيطاني من لابان، فقبل ونسي ربنا. دلوقتي لما لابان بقى مغير من ناحيته ونويله على الشر، ربنا قال له فهمت ولا لسه؟ ولا عاوزها تلخبط خالص عشان تفهم؟ مش كفاية ما ترجع بقى؟ هنا بيقول له ارجع الى ارض ابائك والى عشيرتك فاكون معك. زي اللي عاوز يقول له يا ابني عاوز اكون معك، مش عارف في الجو اللي انت كله لخبطه ده، العداء اللي بينك وبين خالك والروح اللي انتوا فيها دي، وعد الغنم ومين عنده غنمات اكتر، انا خير كتير، ليه بتعمل في روحك كده؟ وبعدين ده ابوك اسحاق، لبن ما يجيش جنبه حاجه بقى. خلي بالكم ان يعقوب اساسا ابوه غني جدا عن كده، فانت ليه عامل في روحك كده؟ طب قلنا عملت في نفسك كده عشان تتجوز رحيل حبيبتك، طب ما خلاص اتجوزتها، كان لازم تاني يوم تمشي. لانه يعقوب نفسه اسحاق لو تذكره اغنى واحد في الدنيا بزمن، فلبان مع كل ده ما يجيش حاجة لسه جنب اسحاق. فبالاولى يعقوب انت بتنافس في ايه؟ ما انت اساسا ابوك غني. ودي نفس الرسالة اللي بنقولها لكل اولادنا، يا اولاد الله بتنافسوا اولاد العالم في ايه؟ في شوية فلوس، في شوية اسماء ومراكز، ده انتوا اولاد ربنا، ابوكوا غني، ليه تعملوا في روحكوا كده؟ ليه تزلوا نفسكوا كده؟ ليه تخبطوا وترزعوا وتتخانقوا في الدنيا وكأن ملكوش أب وملكوش أرض وملكوش خير؟ فهنا عمال يقول له ارجع عشان أكون معاك، مش معناها أن ربنا مش معاه، هو عاوز يقول له أنت من ساعة ما جيت البلد دي وأنت مش معايا، أنا معاك بس أنت مش معايا، مخك في الغنم ومخك في خالك ده اللي عاوز يعني تاكل اللي معاه، وهو عاوز ياكل اللي عندك، والحكايه ملخبطه. عاوز اكون معاك يا يعقوب، تقعد معايا وتحكي معايا زي ابوك وجدك، وتتعلم الصلاه وتعلم ولادك الصلاه، وتعيش حياه ايمان، وتبعد بقى عن الدنيا دي والشهوات دي والمؤامرات دي والافكار دي. اديني باركت لك كل اللي كنت تتمناه بعمله لك، عشان خاطرك خليت لبان نفسه يغتني على حسك، ولما ابتديت تقبض بقبضك اضعاف اضعاف، وببارك لك حتى في الخطط بتاعتك دي عشان تفرح بالحاجه اللي نفسك فيه. مش تبقى معايا بقى؟ وده ساعات نفس الرساله اللي بتتقال لناس كتيره ناجحه، هو يا ابني عشان نجحتك تنساني؟ يعني اديك نجاح واديك خير تقوم تنساني؟ ده انا بديهولك عشان تقعد معايا وتقدرني وتفتكرني اكتر، ولا اديهولك ويسحبك مني؟ ارجع، ارجع الى ارض ابائك، تعبير جميل، الى ارض ابائك تحمل الى فكر ابائك، ارجع لصورة جدك ابراهيم اللي يقعد على باب الخيمة والخير ماشي لوحده، هذه كلها تزاد لكم. قاعد يستنى يشوف المسيح بعينيه ويحكي معاه ويتمتع بيه ولا يعولش هم حاجة ابدا، قاعد مستني اسحاق يتولد بالتلاتين سنة ومش فارق معاه ومطمن جدا. ارجع الى ارض ابائك، تعبير جميل بنقوله لناس كتير جريت في الدنيا بزيادة ونسيت أرض أبائها، الكنيسة وفكرها الجميل ومبادئها الروحية، وبلادنا الجميلة برضو اللي مليانة خير ومليانة كنوز من الشهداء والقديسين والأبرار. ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب وضع رحيل وليئة إلى الحقل إلى غنم. طبعا يعقوب عنده مشكلة انه ممكن البنات ما يرضوش يمشوا، ليه؟ ما هو دابوهم برضو ودول اخواتهم. انما طبعا الفترة اللي قعدوها هم فاهمين ليه او رحيل ان هم اتباعوا، يعني فاهمين ان ابوهم طماع وان ابوهم قبض فيهم، يعني هو المستفيد منهم، هو خد 7 سنين شغل في ليئة و7 سنين شغل في رحيل، هو ما تكلفش في جوازهم حاجة، بالعكس ده كسب من وراهم كتير. وبعدين لما ابتدى يفكروا في ولادهم لقوه بيساوم أبوهم، ويعني يدوب ساب ليعقوب حكاية الرقطاء والبلقاء دي، فهم حاسين ان أبوهم مش كريم خالص معاه ولا يعنوا له شيء. فأرسل يعقوب ودعا رحيل وليئة إلى الحقل إلى غنمه. ليه خدهم لغنمه؟ زي اللي تقولوا إيه، عاوزهم يشوفوا الخير اللي معاهم عشان ما يقلقوش، لانه ممكن يقولوا له لا ابونا بقى غني واحنا لازم نقعد عند ابونا عشان العيال دي تطلع تلاقي حاجه والكلام بتاع الدنيا. فخدهم لاول مره يشوفوا ان جوزهم بقى غني، ان يعقوب بقى عنده غنم كتير بتاعه، رقطاء وبلقاء صحيح لكن بلا عدد. وقال لهما انا ارى وجه ابيكما انه ليس نحوي كامس واول من امس، برضه بذوق كده ما بيقولش وشه بقى وايه يبتدي يقول كلام كتير، لا يعني قال لهم وشه مغير لكن ما شتمش يعني، ولكن اله ابي كان معي. طب كويس انك واخد بالك، حلو، اله ابي كان معي يعني ايه؟ يعني أنا ما انكرش، أنا ما كنتش متخيل أنه في كام سنة هعمل كل الثروة دي، وأنه موفقني ساعة ما كنت بخدمه عشانكم وموفقني بعدكم، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. هما طبعا شايفين يرجع آخر النهار هل كان، وينزل من الفجر ويتعب، وكان ما بياخدش حاجة على ده كله في الـ 14 سنة الأولى، وبعد كده يطلع له الرقطة والبلقاء. أما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات. يبدو بقى في السكة كان في اتفاقات كتير، أو هو بيبالغ، لكن يعني مش بعيد يكون لبان فعلا غير أجرته 10 مرات، يعني كان كذا مرة يوعد وما يلتزمش. لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. كلمة ربنا ابتدت تتكرر، ها مش كده؟ بعد الغربة دي، بعد الأزمة، ابتدى يفتكر ربنا. حصل أزمة فابتدى يعوب يقول ربنا. ساعات الواحد ينسى ربنا طول ما الدنيا ماشية والخطط ماشية والطموحات ماشية، ربنا ما يجيش في باله خالص. لا يقول ربنا هو سبب الخير، ولا يقول ربنا عاوز ايه، ولا زعلان من ايه. ولما يتزنق خالص يقول اصل ربنا قال وربنا اداني وربنا سمح. طب كويس، الله لم يسمح له أن يصنع بشر. إن قال هكذا الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطا، وإن قال المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة. فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. لا أنت زودتها شوي، يعني سلب الله يعني ربنا هيشتغل ليك أنت، لكن ما هو برضه مش عايز يطلع نفسه هو غلطان، لكن عاوز يقول لهم ربنا خد حاجة أبوك واداني، طب أنا عامل إيه؟ هنا بس عاوز يقنعهم إن ربنا معاه في كل اللي فات، وربنا بيقول له بقى إيه؟ ارجع، عشان يرضوا يرجعوا معاه. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب، فقلت ها نزا، فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعد على الغنم مخططة ورقطة ومنمرة، لأني رأيت كل ما يصنع بك لبان. دي حتة جديدة ما كناش نسمع بها. أتاري أن الموضوع اللي عمله ده كان وراه حلم هو شافه، أن بعد ما حصل الاتفاق يعقوب غالبا كان بيقول يعني هاخد لي 1 من 30 مثلا، فربنا قال له، ظهر له في حلمه وقال له يا يعقوب أنا عارف أنك اتظلمت كتير، وعشان اتظلمت كتير لا عكس توقعاتك، أنت هتاخد 9 من 10 مش هتاخد 0.5 من 10، أنت كل الغنمات الحلوة هتولد المخطط والبلقاء. فإذا ربنا كان بيأيد المشروع ده لأنه عارف أنه مظلوم ومتكل حقه بقاله سنين. لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. يبقى ربنا ما يحبش الظلم، فربنا لما الناس تظلم بإيديها ربنا يعدل بإيديه. ده مبدأ مهم يا جماعة، عشان كده مش مفيش داعي تتخانقوا ولا تطلبوا الحق بإيديكم. لما الناس بتظلم بطريقتها ربنا يقول أنا رأيت كل ما يصنع بك، يعني أنا شايف وأنا مش شايف، وليا 100 طريقة أصلح بيها الوضع. هو ضحك عليك وقبل حكاية البلقاء والرقطاء دي، طب أنا هوري لك نفس الاتفاق ده هيبقى ليك مش عليك. ما هو اللي يسمع الاتفاق يقول يعقوب غشيم ولبان هو اللي مفتح، لأنه إيه اللي طلعت بيه يعقوب؟ شوية غنم تعبان. لكن ربنا يقول له لا، أيا كان الاتفاق أنا أعرف أفعل الاتفاق ده في الاتجاه المظبوط. أنا إله بيت إيل، بص التعبير ده، حيث مسحت عمودا. هو بالنسبة له بيت إيل أنهي؟ ما هو بيت إيل ده كان له ذكرى مع إبراهيم ومع إسحاق، لكن بالنسبة ليعقوب وهو جاي في سكة كنعان لما حط راسه ونام عمل الطوبة دي وحط نقطة الزيت وصلى وقال ده بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله. قال له أنت نسيتني ولا إيه؟ أنا إله بيت إيل، انت اصلك بس بقالك مدة ما صليتش فما بقيتش عارف شكلي، انت نسيت اللي انا وعدتك بيه. انا قايلك هكون معاك حيثما تذهب وهباركك، وانا ما قصرتش في 20 سنة دول. أنا إله بيت إيل. كلمة جميلة. شوف أنت بقى في حياتك فين بيت إيل بقى؟ أنهي موقف اللي صرخت فيه ربنا وحسيت بيه قوي، وبعدين سنين ربنا يقول لك أنا إله اليوم ده والمكان ده، فاكرني ولا نسيتني؟ أنا اللي جيت لك وكنت بتتكلم معايا وعلى آخرك، ونزلت على السلم وأقول لك هكون معاك وهباركك ما تخافش، وديني وفيت بكل اللي قلته. أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا. يبقى هنا في ذكريات ساعات تكون اتغطت بالتراب كده بسبب المشغولية وبسبب المشاكل وبسبب الطمع وبسبب الأنانية وبسبب انك خدت من أفكار الدنيا كتير، وبعدين ربنا يقولك ما ترجع لذكرياتك الحلوة. ما فيش في طفولتك وشبابك كده بيت قيل؟ حيث نظرت لي ندرا. أخيرا فكروا بالندر، قال له على فكرة انت ناسيني، انت ندرت ساعتها. لو انتوا فاكرين، لو رجعنا اصحاحين، قال له انا هعشر كل حاجه، ولا مره طلع عشور. وكانت حجته ايه؟ ما انا بشتغل عند لبان. طب وبعد لبان لما ابتدى يطلع لك مرتب خير يعني وبقى لك نسبه؟ فقال له انت نسيت النادر وانا لسه مستني. قال له انت وعدتني تبقى معايا عقوب وما كنتش معايا، ووعدتني تعشر كل حاجة وما عشرتش، ومع كده أنا لسه واقف معاك لأن أنا بقى وعدتك أكون معاك وبارك لك. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. تعبير جميل. اطلع من الدنيا دي بقى. الرسالة دي مهمة أحبائي، وظنها تناسب ناس كتير. اطلع من الدنيا دي. ساعات الواحد يكون غرق نفسه في دايرة بعدها عن ربنا، علاقات ملخبطة، مشغولية بطالة واكل عقله وقلبه وعمالة تاكل في صحته وفي عمره. اطلع برة دي، ارجع الى ارض ميلادك. انت في يوم من الايام كنت بتتعمد هنا، كنت طفل صغير وتعمدت على باب الكنيسة وتحسبت ابن لله واتكتب اسمك في سفر الحياة وبقى مكانك في السماء. ايه اللي عملته في نفسك كل السنين دي؟ ارجع الى أرض ميلادك. فأجابت رحيل وليئة. خلي بالكوا رحيل سبقت ليئة، رحيل المحبوبة، مع أن ليئة الأكبر وليئة الأكثر عيال. وقالت له ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا. فهم متغاظين برضو منه. إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا. معرفش التهمة دي جات لربنا ليه، بقى هو يقول لهم ربنا خد فلوس أبوكم، وهم يقولوا ربنا سرق أبونا. عيب يا جماعة، ربنا ما بيسلبش حد، إنما زي ما قال هم بيقولوا. خلي بالكم إن البنات دول ما يعرفوش ربنا، يعرفوا ربنا عن طريق يعقوب، فالذنب كله على يعقوب. يعقوب ما تكلمش مع مراتاته عن ربنا، ما حببهمش فيه، ما صلاش قدامهم، او ما كانش غالبا بيصلي قدامهم. فالستات ما ربوش العيال في خوف ربنا لان هم نفسهم ما يعرفوش ربنا كويس. وده اللي هيحصل دلوقتي، مأساة ان رحيل هتاخد تبركا في السكة ايه؟ التمثال بتاع ابوها. ودي هتبقى فضيحة بقى. ليه؟ مرات يعقوب، يعقوب رجل الله، واخده تمثال عشان يحرسهم في السكة. ده معناها ايه؟ ان رحيل المحبوبة ما تعرفش ربنا بعد ده كله، او ملهاش في ربنا كتير، ست طيبة وغلبانة صحيح. طب فين يعقوب؟ فين الرجالة اللي بيكلموا ستاتهم عن ربنا؟ فين الراجل اللي الكنيسة بصاله ككاهن الاسرة؟ في رجال كتير ما بيقوموش بالدور ده. الرجل مش رأس المرأة وخلاص، وطول النهار يتخانق على حكاية رأس المرأة. الراجل أيضا كاهن البيت، مفروض يجمع الأسرة ويصلي بيها، مفروض يجمع الناس ويتكلمهم عن ربنا. وده حسب الشريعة اليهودية، وده نفس نظام العهد الجديد. الراجل اللي بيكون أسرة هو المسؤول عن الأسرة قدام ربنا. فلما يلاقي مراته بعدت، طب ما انت كان فين دورك؟ ولما يلاقي أولاده ملهمش في ربنا، وانت فين دورك كأب؟ أجابت رحيل وليئة وقالت له ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا ألم نحسب منه أجنبيتين لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا؟ إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا. فالآن كل ما قال لك الله افعل. يعني دول ستات طيبين كانوا ممكن من الأول يهودوا في حاجات كتير، دلوقتي بس قال لهم ربنا بيقول نرجع، قالوا له اللي ربنا يقوله نعمله. وهو جزار كان عايل الهم هيرضوا يمشوا معايا ولا هندخل في مشاكل ويقولوا لي لا نقعد في بيت أبونا ما نعرفش هتعمل فينا إيه بعد ما نبعد كلام ده. لا الموضوع صح سهل أوي أحبائي. أحيانا بنستكتر اللي ربنا بيقوله ونخاف نقنع بيه اللي حوالينا، ولما نيجي نتكلم فيه نفاجأ أن رد فعلهم بسيط، لأن الناس كمان ربنا بيحرك قلبها. أحيانا راجل يبقى نفسه مثلا يرفع العشور وبعدين يقول لا ده مراتي طلباتها كتير، هقول لها نرفع العشور هتسمعني بقى إيه يعني محاضرات في الصرف والتبذير وبعدين يجي يقول لمراته بعد ما يصلي كده بنفس يقول لها ما تيجي ربنا مباركنا نرفع العشور، تقول له يا ريت ده أنا كان من بدري عاوز أقول لك. طب أنت مكسوف تكلم مراتك في حاجة زي كده؟ أو واحد يقول أنا هقول لأولادي يا أولاد تعالوا بقى إيه نقعد نقرأ الإنجيل ولا نقرب من ربنا ولا نخدم، ويبقى عايل الهم هيتريقوا عليه ولا يرفضوه، وبعدين يتكلم يلاقي إن ربنا مجهز قلوب عياله ويقولوا له يا ريت إحنا كلنا حاسين بغربة عن ربنا وعاوزين نقرب. ففوجئ إنه اللي كان عامله يعني موضوع طويل عريض وإنه خايف الستات دول يتعبوه وافقوه على طول. الآن كل ما قال لك الله افعل. فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على حمل أولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشي وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان أرام، المنطقة دي اسمها فدان أرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لبان فكان قد مضى ليجز غنمه. عندهم مواسم اسمهم جز الغنم، يشيلوا الصوف كده من على الغنم ويعملوا احتفال كبير ويبقوا مشغولين قوي، فهو استغل الموسم ده عشان لما ياخد الحاجة ويمشي ما يتحسش قوي. فبعد شوية لبان يقول يلا خلاص بعد مش هعرف أجري وراه وأجيبه، يلا راح لحاله وخلاص. هو كان بيفكر كده إن الموضوع إيه يمشي سكتي. بس طبعا الحتة دي تعتبر نقطة ضعف في يعقوب، انه خاف يواجه، خاف يقول للبان انا ماشي. لبان مش سهل، ممكن يقول له لا دول بناتي ودول احفادي، ما انتش ماشي، عاوز تمشي مشي بطولك زي ما جيت لي زمان، وندخل في مشكلة. وهو ما يعرفش، هو عارف ان لبان ده شراني واخوات يعني ولاد لبان مش سهلين برضه. فزي ما تقولوا ايه فكر انه يتهرب، لكن هو في امور ما ينفعش تتهرب منها. واجه وربنا هيبقى معاك ومش هيسيبك، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. قولوا معايا قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. كمان مرة قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض. تفضلوا نصلي.